الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه إمام الأنبياء الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى الله على بصيرة، صلى الله عليه صلاة وسلاما تامين دائمين إلى يوم الدين. وبعد،
الحمد لله الذي شرع لنا هذا الموسم العظيم وهو يوم الجمعة نذكر فيه ربنا، ويكون عيدا لنا كما جاء ذلك عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي أيها الإخوة طائفة من الأحكام المتعلقة بالجمعة، ونستهل الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى بعنوان باب الجمعة بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم يوم الجمعة فليغتسل. وهذا الحديث قد رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجمعة، باب هل على من شهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، وكذلك في باب فضل الغسل يوم الجمعة. وكذلك قد رواه غير صاحبي الصحيحين مثل مالك والترمذي والنسائي وغيرهم، وعنون عليه مالك باب العمل في غسل يوم الجمعة، والترمذي باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، والنسائي في باب الأمر بالغسل يوم الجمعة. العناوين تدل على فقه الأئمة. وكذلك أبو داود رحمه الله تعالى باب الغسل في يوم الجمعة، وابن ماجه باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة. وهذا الحديث وهو من جاء منكم الجمعة فليغتسل، هو الحديث الذي استهل به المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب. وهناك حديث آخر أورده في الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى. الحديث هذا أيضا يتعلق بالغسل، لكن هذا الحديث في حكم الغسل أظهر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وأما الحديث الآخر فيدل على الفضل، يدل على الفضل: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى إلى آخره، فيه ذكر الفضل. أما بالنسبة للحكم ففي هذا الحديث. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث في موضوع الغسل يوم الجمعة، وعن بعض الصحابة، ومن هذه الأحاديث: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، هذا أحد الألفاظ عند البخاري. اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا ومسوا من الطيب، حسنه الألباني وهو في مسند الإمام أحمد وابن حبان. إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. رواه مالك والشافعي وابن ماجه وصححه الألباني. من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينهما وبين الجمعة الأخرى. رواه أحمد بن ماجه وهو حديث صحيح. من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة، كانت كفارة لما بينهما، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل وثلاثة أيام، رواه مسلم. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله في الباب حديث أبي هريرة الذي سيأتي إن شاء الله. أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه، رواه أبو داود عن ابن عباس وهو حديث حسن. ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة، والسواك، والطيب، رواه ابن أبي شيبة وحديث صحيح. حق على كل مسلم السواك وغسل يوم الجمعة، وأن يمس من طيب أهله إن كان، رواه البزار وحديث صحيح. الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه ولو من طيب المرأة، رواه النسائي. الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، رواه أحمد واتفق في الصحيحين. من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى، رواه الحاكم وحسنه الألباني في الصحيح. حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، اتفق عليه. وفي رواية لطبراني في الأوسط: على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة، والصحيح في الإرواء. على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح الجمعة الغسل، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. هذه طائفة من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الغسل وفي حكمه. فما هو حكم الغسل يوم الجمعة؟ هذه من المسائل الشائكة، لأن فيها نصوص تحتاج إلى شيء من العناية في الجمع بينها، أحاديث تدل على الوجوب وأخرى تدل على الاستحباب. وقد اعتنى البخاري رحمه الله في صحيحه في إيراد الأحاديث هذه، أحاديث الغسل يوم الجمعة، وبوب لها عدة أبواب، وكذلك اعتنى ابن حجر رحمه الله بشرحها عناية فائقة. فنأخذ هذا الحديث: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. هذا الفاء، هذه فليغتسل، تدل على التعقيب، إذا جاء فليغتسل، وظاهره أن الغسل يعقب المجيء، ولكن هذا ليس هو المراد. يعني ظاهر إذا جاء الجمعة فليغتسل، يعني اغتسال بعد ما يجي، لكن التقدير إذا أراد أحدكم أن يأتي فليغتسل، وقد جاء هذا التقدير مصرحا به في رواية الليث عن نافع عند مسلم، الليث عن نافع عن ابن عمر، لأن يعني الحديث الذي معنا حديث ابن عمر، ولفظه: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وبجمع النصوص تتبين المعنى: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. فهذا يبين أن الغسل قبل أن يأتي، إذا أراد أن يأتي فليغتسل. ونظير هذا في قوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، معناها إذا أردتم المناجاة، بلا خلاف بين المفسرين. وكذلك يقوي هذا الحمل، يعني إذا أراد أحدكم أن يأتي فليغتسل، حديث أبي هريرة بلفظ: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح. فإذا الاغتسال سابق على الرواح، إذا اغتسل من اغتسل يوم الجمعة ثم راح. وبهذا نعلم، ف فساد قول من حمل الحديث الآخر على ظاهره وهو من جاء الجمعة فليغتسل أو إذا جاء فليغتسل، واحتج به على أن الغسل لليوم لا للصلاة، قال إن الغسل ليوم الجمعة وليس لصلاة الجمعة، وقال هذا ظاهر الحديث يدل عليه، إذا راح بعد ما يروح يغتسل، إذا الغسل لليوم وليس للصلاة. لكن هذه الروايات المبينة والمفصلة الموضحة ترد على هذا الزعم، وأن الغسل للصلاة وليس لليوم، بدليل أنه لا يذهب حتى يغتسل. لماذا؟ لأن الحديث واحد ومخرجه واحد، عن نافع عن ابن عمر، وبين الليث المراد، الليث في رواية مسلم بين المراد، إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، وحديث أبو هريرة حديث أبي هريرة يقويه أيضا. وقد اعتنى المحدثون بذكر طرق هذا الحديث حتى ساقه أبو عوانة في صحيحه من طريق 70 نفسا رواه عن نافع رحمه الله، وتتبع ابن حجر ما فاته وما وقع له هو، فبلغ أسماء بلغت أسماء الذين رواه عن نافع 120 نفسا. وهذا الحديث إذا جمعت الطرق هذه 120 والسبعين، هذه إذا جمعت يتبين فيها فوائد، إذا جمعت طرق الحديث يتبين يؤخذ منها فوائد، فمن ذلك ذكر سببه. لماذا قيل هذا الحديث؟ لقد وجد بالتتبع طرق الحديث في بعض الطرق عن إسماعيل بن أمية عن نافع كان الناس يغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة جاءوا وعليهم ثياب متغيرة فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. إذن هذا جاء بعد إيش؟ جاء الحديث بعد قصة أن الناس كانوا يذهبون في أعمالهم، الأنصار كان لهم زراعة يذهبون إلى المزارع، العمل في المزارع يتطلب جهدا والجهد يعرق منه الشخص، وإذا كانت ثيابهم من صوف مثلا تصبح لها رائحة كريهة، وحتى لو من غير الصوف رائحة العرق وحدها كريهة، وإذا جاءت على ثياب بعض أنواع الثياب تتضاعف الرائحة سوءا، فشكوا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالغسل قبل الجمعة. إذن الحديث جاء بناء على إيش؟ أو بعد الشكوى من الرائحة الكريهة. كذلك نستفيد من جمع طرق الحديث ذكر محل القول، أين قاله عليه الصلاة والسلام هذا الحديث؟ جاء في رواية الحكم ابن عتيبة عن نافع عن ابن عمر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد هذا المنبر بالمدينة يقول، وذكر الحديث. كذلك نستفيد منها من جمع الطرق زيادة أخرى في المتن، وهي من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل، رجال وثقات كما قال ابن حجر رحمه الله، لكن قال البزار أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه، فلو ثبت فإنه يدل على أن الغسل على النساء أيضا اللاتي يأتينا لصلاة الجمعة، كمن صلت في الحرم مثلا أو في مسجد في جامع فيه قسم للنساء. وكذلك فإن من الزيادات الواردة في الطرق عن حفصة قالت عن ابن عمر عن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة على كل محتلم وعلى من راح إلى الجمعة الغسل، كل من راح حتى الصغار. قال ابن حجر رواة وثقات. ابن دقيق العيد رحمه الله يقول في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة، متعلق بالمجيء إلى الجمعة، لكن هل يشترط أن يكون الغسل متصل بالذهاب؟ يعني ينبغي أن تجعل غسلك قبل خروجك من بيتك إلى الجامع مباشرة أم لا؟ فأما مالك رحمه الله فقد استدل بهذا الحديث له في أنه يعتبر أن يكون الغسل متصلا بالذهاب. ينبغي عند مالك أن يكون الغسل متصل بالذهاب، يعني ما بينك وبين الذهاب إلى الجمعة، ما بين الغسل وبين الذهاب إلى الجمعة شيء إلا مسافة الطريق. أما الجمهور فإنهم قالوا يجزئ من بعد الفجر ولا يشترط أن يكون متصلا بالذهاب. ولو قال واحد متى يبدأ وقت الغسل بناء على هذا الكلام، متى يبدأ وقت الغسل يوم الجمعة؟ من بعد الفجر، من بعد فجر يوم الجمعة يبدأ الغسل، وقت الغسل. فلو واحد قام يوم الجمعة الفجر وعليه جنابة فاغتسل لها واغتسل للجمعة معها وذهب للفجر ورجع ونام وقام للجمعة، فعند الجمهور أن فعله صحيح وأنه كافي ما دام حصل الغسل في يوم الجمعة بعد الفجر إلى صلاة الجمعة إلى وقت الذهاب. إلى وقت الذهاب كل ذلك وقت للغسل، أي وقت تغتسل فيه من بعد الفجر إلى ذهابك لصلاة الجمعة كل الوقت هذا للغسل. ولكن لا شك أن الأفضل أن تجعله قريبا من الجمعة، لأن النقاء والنظافة تكون أعلى ما يمكن في أعلى درجاتها، يعني تذهب إلى الجمعة وأن تذهب إلى المسجد وأنت أنظف ما يمكن. وقد قال الأثرم سمعت أحمد سئل عمن اغتسل ثم أحدث هل يكفيه الوضوء؟ واحد اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث هل يكفيه الوضوء؟ فقال نعم. وقد جاء عن عبد الرحمن بن أبزة أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل وله صحبة. عبد الرحمن له صحبة رضي الله عنه. ولكن هنا ينبغي أن ننبه على مسألة أخرى، وهي أما أن من اغتسل في أول النهار، واحد اغتسل في أول النهار بعد الفجر مثلا ثم نام مثلا في مكان حار وعرق وصار له رائحة كريهة، أننا إذا قلنا بأن الغسل لأجل الرائحة والتنظيف والتطيب فإنه ينبغي عليه ماذا؟ إعادة الغسل. إذا قلنا الاغتسال لأجل إزالة الروائح الكريهة وأن يأتي الجمعة نظيفا ليس فيه ما يؤذي المصلين ولا الملائكة، فلو اغتسل في أول النهار ثم حصل عليه ظرف، عمل عملا مجهدا، نام في مكان حار وعرق، كان جسده من طبيعة الأجساد التي تعرق بسرعة ويكون له رائحة، فإن عليه أن يعيد الغسل قبل أن يأتي الجمعة، لأن الغسل لأجل الرائحة وعادة الرائحة فيعود الغسل. ولعل هذا هو الذي لاحظه الإمام مالك رحمه الله، فشرط اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الأمن مما يغير التنظيف، يؤمن تغير النظافة يؤمن. ومن ادعى أن الغسل لليوم وأن من اغتسل قبل الغروب كافي، وهذا الذي نافح عنه بشدة وخاض غمار المعركة فيه ابن حزم رحمه الله الظاهري الذي لقبه ابن دقيق العيد بالظاهري، قال وقد أبعد الظاهري إبعادا يكاد أن يكون مجزوما ببطلانه، حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده تعلقا بإضافة الغسل إلى اليوم، يعني غسل يوم الجمعة، فهذه روايات ترد على ذلك. وقد تبين من بعض الروايات أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة. طيب، الحديث هذا من جاء منكم الجمعة مفهومه أن من لا يشرع له، من لم يحضر الجمعة لا يشرع له الاغتسال. مفهوم الحديث استدل بالحديث من مفهومه على أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة. يعني لو امرأة قالت هل أغتسل، هي ستصلي الظهر في بيتها، فتقول هل يشرع لي أن أغتسل غسل الجمعة؟ فإذا لاحظنا أن ارتباط الغسل في الأحاديث بالمجيء إلى المسجد، فماذا سنقول لها؟ لا، الجواب لا. وعند ابن حزم تغتسل. وبهذا قال الجمهور خلافا لأكثر الحنفية. وقوله إذن الجمعة المراد بها الصلاة أو المكان الذي تقام فيه الصلاة، يعني من أتى الجمعة أو جاء الجمعة أو راحل الجمعة، يعني صلاة الجمعة أو المكان الذي تقام فيه صلاة الجمعة. الآن لاحظنا من بعض الأحاديث التي مرت معنا أن فيها أوامر. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، من راح من جاء منكم الجمعة فليغتسل، إذا راح أحدكم فليغتسل، فيها أوامر. طيب، ما هو الشيء الذي دار فيه النقاش إذن في قضية الوجوب؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الراوي تأدبا لم يذكر اسم الصحابة، وله معروف الصحابة، لأن فيه انتقاد لهذا الرجل. إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه. عمر على المنبر يخطب، وهذا جاء متأخر، فقال له معاتبا له أية ساعة هذه؟ قال معتذرا، قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين. فلم أزد أن توضأت. فقال عمر والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. رواه البخاري. وهذا الرجل الذي دخل وعثمان رضي الله تعالى عنه، وعمر قال له أية ساعة هذه، معناها كأنه يقول لما تأخرت إلى هذا الوقت. وفي رواية أن عمر قال لما تحتبسون عن الصلاة. وفي رواية مسلم فعرض عنه عمر، استخدم أسلوب التعريض، فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء، يأتون بعد النداء الثاني. وهذا فيه توبيخ من حضر بعد النداء الثاني، فبعض الناس يأتي في نصف الخطبة، ربع الخطبة، نصف الخطبة، قبل الصلاة، وبعضهم يأتي على الصلاة. واحد جاء في أحد الجمع مسرع بالسيارة، جاي يعني أنه يريد أن يلحق الصلاة، فأوقف السيارة في وسط الخط والإمام في التشهد الأخير، وفتح السيارة وأخرج السجادة وأراد أن يهرول، فسمع السلام، فرمس السجادة بعصبية في السيارة وأغلق السيارة ومشى. يعني هو الآن زعلان، يعني أنه الإمام ما انتظره. فبعض الناس عندهم تهاون واضح في الحضور إلى الجمعة،
وعدد من المساجد ترى المسجد لا يكون ربع المسجد عند بداية الخطبة ربع المسجد ويمتلئ مع نهاية الصلاة، وهذا تهاون سيء. وعمر رضي الله عنه وبخ على المنبر وعلى من وعلى عثمان، يعني قضية مهمة جدا حتى ولو كان عثمان، مع أن حصلت مرة من عثمان وكان له فيها شيء من العذر وقد بينه واعتذر به لعمر. فإذا لا ينبغي لمسلم أن يأتي قبل بعد النداء الثاني أبدا، يكون إتيانه قبل النداء الثاني. فقال عثمان رضي الله عنه معتذرا: إني شغلت، وفي رواية انقلبت من السوق فسمعت النداء ففوجئ بالأذان، رجع من السوق فوجئ بالأذان فلم أزد على أن توضأت، يعني لم أشتغل بشيء بعد أن سمعت النداء إلا بالوضوء، دخلت توضأت وجئت. فعمر رضي الله عنه قال: والوضوء أيضا؟ فكأنه قبل عذره في ترك التبكير لكنه أنكر على الاقتصار على الوضوء، كأنه يقول: والوضوء أيضا اقتصرت عليه أو اخترته دون الغسل، يعني ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل أيضا واقتصرت على الوضوء، فأضفت إلى فوات الأجر بالتبكير ترك الغسل الذي جاء الترغيب فيه أو جاء الأمر به. طيب، فالآن إذا الذي يقول أن غسل الجمعة واجب ماذا سيجيب عن حديث عثمان؟ حديث عثمان يأخذ منه بعضهم أن الغسل ليس بواجب، وأن الغسل لو كان واجب لاغتسل عثمان رضي الله عنه. فإذا كان ليس بواجب اكتفى بالوضوء لأن الغسل ليس بواجب، ولو كان واجب لاغتسل. الذين قالوا بأن الغسل واجب أجابوا عن حديث عثمان رضي الله عنه وقالوا إنه تعارض عنده إدراك سماع الخطبة والاشتغال بالغسل، فرأى أن فرضية سماع الخطبة ووجوبها أعلى من وجوب الغسل فتوضأ بادرة لسماع الخطبة. قول عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، وفي رواية: ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. فالحديث هذا مما يجعل مسألة تشتد في قضية الحكم، ما هو الحكم؟ هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ لأن الذين قالوا أيضا الذين قالوا بالوجوب قالوا إن عمر رضي الله عنه قطع الخطبة وأنكر على عثمان، ولكنهم تعقبوا بأن عمر رضي الله عنه أنكر أيضا التأخر، أنكر التبكير والتبكير مستحب، أنكر التبكير فيكون الغسل كذلك. لكن يؤخذ منه بلا نزاع أن الغسل ليس من شروط الجمعة، لأن لو قلت إنه قلنا الغسل شرط يعني من لم يغتسل لا جمعة له ولا تصح جمعته، لو قلنا أن الغسل شرط، فإذا خرجنا الآن أن الغسل ليس شرطا، لكن بقينا في قضية هل هو واجب أو مستحب. يعني من يقول بالوجوب عنده أن من جاء الجمعة بغير غسل فإنه آثم وصلاته صحيح. طيب، من الأحاديث أيضا المشهورة والعمدة في هذه المسألة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أخذوا من هذا الحديث غسل يوم الجمعة على أن اليوم الجمعة غسلا مخصوصا، فلو أن صورة الغسل وجدت لا تجزئ إلا بنية غسل لأجل الجمعة. وقد أخذ بذلك أبو قتادة رضي الله عنه فقال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة: إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلا آخر للجمعة. إن كان غسلك عن جنابة أعد غسل آخر للجمعة. ولكن حديث ولكن الأحاديث ظاهرها أنه يكفي حدوث الغسل في يوم الجمعة، فإذا كان يوم الجمعة ظرفا للغسل كان كافيا قبل الصلاة طبعا. وبناء عليه فإن عندهم أن غسل الجنابة يوم الجمعة يجزئ عن غسل الجمعة، لكن لو الإنسان أضاف غسلا آخر ولو كان عليه جنابة لذاك الغسل فهو أفضل وأحسن. وهذا سهل، لأنه الآن لو قام مثلا فجر يوم الجمعة عليه جنابة فاغتسل للجنابة غسلا كاملا، فلا يعسر عليه ولا يصعب عليه أن يهيل الماء على جسده مرة أخرى، يعمم البدن، يتمضض، يستنشق ويخرج بنية أنه للجمعة، فلا صعوبة في جعل غسلين، واحد للجنابة واحد للجمعة متواليان ومتتاليان. طيب، غسل اليوم الجمعة واجب على كل محتلم. المحتلم هو البالغ، وهذا طبعا سواء كان من ذكر أو أنثى. النقاش الآن في كلمة واجب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. الحديث ظاهره بلا شك ولا ريب يدل على الوجوب، كلمة واجب تدل على الوجوب. وقد قال بهذا القول أهل الظاهر وأحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم، وحكاه ابن منذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر. وقال ابن حجر رحمه الله: ليس في الروايات عن أحد من الصحابة التصريح بذلك إلا نادرا، وإنما اعتمد على أشياء محتملة كقول سعد رضي الله عنه: ما كنت أظن مسلما يدع غسل يوم الجمعة. فإذا الآن الذين يقولون بالوجوب هؤلاء ماذا يتبين؟ هل هم الجمهور أو غير الجمهور؟ نعم، ليسوا هم الجمهور. الجمهور لا يقولون بالوجوب. الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة بعد أن أورد حديثي ابن عمر وأبي سعيد قال: احتمل قوله واجب معنيين، الظاهر منهما أنه واجب، واستدل الاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر رضي الله عنه. قال: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار. فإذا حديث عمر وعثمان المتقدم هذا الذي أخذ به الجمهور على أن الغسل ليس للوجوب، وأن لو كان الوجوب لرده عمر وقال ارجع واغتسل، ولفهم ذلك عثمان أصلا وما جاء إلا بعد اغتسال، وربما يقولون يعني كان بإمكانه أن يغتسل غسلا سريعا ويأتي ويلحق. فالجمهور على أن غسل الجمعة مستحب. طبعا يمكن أن نقول الآن خلاصة، نقول قال بعض العلماء بالوجوب وجمهورهم على الاستحباب، ولكن لعل القول الذي يمكن أن يكون وسطا بينهما أن الإنسان إذا كانت به رائحة كريهة وجب عليه أن يغتسل، وإذا كان نظيفا ليس به رائحة كريهة فلا يجب عليه أن يغتسل. طيب، قال بعض العلماء إن الجمعة غسل الجمعة واجب ولكنه ليس بشرط لصحتها، وهذا قولهم موافق لقول من قال يحرم أكل الثوم على من قصد الصلاة في الجماعة، والذين ذكروا قصة عثمان ورد عليهم بأن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء، وأنه لعله اغتسل في الصباح على عادته قبل ذهابه، والتفصيل في مسألة صاحب النظافة وغير صاحب النظافة عند بعض الحنابلة، فيجب على من ليس بنظيف الاغتسال دون الأول نظرا إلى العلة، وهذا حكاه ابن القيم رحمه الله. أما قول ابن القيم هو نفسه فيقول في زاد المعاد: الأمر بالاغتسال في يومها وهو أمر مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر. فعنده يعني أنه لا يصل إلى الواجب، لأن العبارة عبارة ابن القيم وهو أمر مؤكد جدا، ونقل عن بعض الحنابلة ابن القيم التفريق بين صاحب النظافة وغيرها، فصاحب النظافة لا يجب عليه، والذي ليس بنظيف أو له رائحة كريهة يجب عليه. وهذا طبعا يتعلق، يمكن أن يتعلق بسبب الحديث، ما قلنا أن جمع طرق حديث من جاء منكم جمعة فليغتسل فيه أن الناس كانوا مهنة أنفسهم، وكانوا يأتون من المزارع ويأتون من المهن، يأتون من الأعمال، من أعمالهم، وعليهم الرائحة الكريهة، فأمروا بالاغتسال، فأمروا بالاغتسال. هناك من تأول كلمة واجب، غسل الجمعة واجب، تأولات متعسفة وكريهة، كمن قال واجب يعني ساقط، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت وطاحت، لكن هذا تأول بعيد. وكلمة واجب لها عدة معاني، منها السقوط، ومنها اللزوم، ومنها الموت. فلكن واضح هنا ظاهر الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي معنى من المعاني الثلاثة؟ اللزوم، اللزوم. وأما من قال بأنه واجب يعني ساقط، ساقط على كل محتلم، فهذا تأول بعيد ومتعسف. أيضا بعض الذين قالوا إن الغسل ليس بواجب قالوا إنه جاء مقرونا في بعض الأحاديث بالاستنان والطيب، بالاستنان والطيب، الغسل والاستنان والطيب، وأن الاستنان والطيب ليس واجبين، فإذا لا يعطف ما هو واجب على ما ليس بواجب. لكن رد عليهم بأنه يمكن أن يعطف ما هو واجب على ما ليس بواجب، وورد في بعض النصوص مثل هذا عطف الواجب على غير الواجب. وأيضا زيادة على ذلك إن بعض العلماء أو بعض كما جاء عن ابن عباس، وإن كان قوله مضطرب فيه متردد ابن عباس في هذه المسألة، أن بعضهم قال بوجوب الطيب والسواك يجب، لأجل بعض النصوص التي تقدم ذكرها في أول الدرس، الحق على كل مسلم، وذكر فيه الغسل والسواك والطيب. ليس بمتفق عليه أن السواك والطيب ليست بواجبة، بل إن بعضهم يرى الوجوب. وكان وعن أبي هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة، وإسناده صحيح. يعني المهم أن بعضهم، بعض السلف يرى بوجوب غير الغسل من الطيب والسواك. من الأحاديث التي يمكن أن يستدل بها على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، قالوا حديث أبي هريرة: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له، رواه مسلم. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له. فقالوا الوضوء كافي. أجاب الآخرون أنه ليس فيه نفي الغسل. طيب كذلك قالوا الجمهور الآن صرفوا الوجوب بأحاديث أخرى، صرفوا الآن أمر الوجوب فليغتسل بأحاديث أخرى، منها أيضا حديث ابن عباس أنه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ فقال لا، ولكنه أطهر لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه. وسأخبركم عن بدء الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون، وكان مسجدهم ضيقا، فلما آذى بعضهم بعضا يعني بالرائحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا. قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل، صار عندهم عبيد وعندهم عمال، كفوا العمل ووسع المسجد. أخرجه أبو داود والطحاوي وحسن إسناده الحافظ رحمه الله في الفتح. طيب كذلك جاء في حديث آخر، جاء في حديث آخر الحديث القول المشهور الذي يحتج به على عدم الوجوب: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا هذا يدل على استحباب الاستحباب، فالموجبون طعنوا في صحته وحسن الحديث بعض أهل العلم، حديث حسن، حديث حسن. فأقول لعل الوسط والخلاصة أن الوجوب على من كان له رائحة كريهة أو يتأذى من رائحته، ومن لا فالغسل في حقه مستحب. من الأحاديث أيضا التي وردت في هذا الموضوع حديث عمرو بن سليم، حديث عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا. طبعا يستن يعني يدلك أسنانه بالسواك، ويمس من الطيب يعني يمس من الطيب، ورواية ولو من طيب المرأة في رواية ما يقدر عليه، قوله ولو من طيب المرأة لأنه يكره استعماله للرجل، لأن طيب المرأة ما هو؟ ما ظهر لونه وخفي ريحه، فإباحته للرجل في حالة عدم وجود غيره. لما أباحه يعني قال ولو من طيب المرأة، مع أن طيب المرأة غير طيب الرجل، لأن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. قوله ولو من طيب المرأة يدل على التأكيد على الطيب، كانوا قال ولو من تطيب ولو من طيب المرأة الذي ليس بعادة للرجال وهو مكروه للرجال وليس بمرغوب للرجال. فالعبارة تدل على أي شيء؟ التأكيد على الطيب، يعني وليس المعنى الواحد يضع حناء ويأتي عن المسجد، ولكن المراد التأكيد على الطيب، أو يقال المس الخفيف الذي لا يحصل به تشبه، لا يحصل به تشبه. طيب من الأحاديث أيضا عن سلمان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج الحديث. هذا يدل طبعا على الأفضلية، على الأفضلية وعلى استحباب هذا الغسل وعلى عظم قدره. طيب هذا بالنسبة لمسألة الغسل، وذكرنا الخلاصة فيها والتوسط بين قول الجمهور، أو التفصيل في المسألة بين قول الجمهور وقول من قال بالوجوب. في شيء حول هذا هذه المسألة؟ أما اليوم يعني من ناحية العرف ومن ناحية اللغة يبدأ من بعد النهار، يعني يبدأ من بعد الفجر لا شك في ذلك، لكن ذكر القيم رحمه الله ترجيح أن التبكير ساعات التبكير تبدأ من بعد طلوع الشمس، ساعات التبكير. أما الغسل عند الجمهور من بعد الفجر، وكلما كان أقرب إلى وقت الخروج كان أفضل.